يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن حبيبنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. نشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، أحبتي في الله، ومع هذه الحلقة الأخيرة بإذن الله تبارك وتعالى من حديثي حول أحوال الناس في موقف القيامة، لأختم الحديث عن أحوال العصاة في موقف القيامة. تحدثت عن حال المتكبرين، وذكرت لحضراتكم بأن المتكبر يحشر يوم القيامة في حجم النملة في صورة إنسان، يعني هو إنسان بوجه وأيادي وأقدام وجسم، لكن في حجم النملة من شدة هوانه على الله عز وجل ومن شدة الذل الذي يعتريه. أيضا أحبتي، من أحوال العصاة، هناك أناس لا يكلمهم الله عز وجل، دلالة على قمة الإهمال وقمة الغضب وقمة السخط الذي وقع على إنسان من المؤمنين. بسبب ماذا؟ هو مؤمن لكن ارتكب معاصي وارتكب آثاما مات قبل أن يتوب منها. زي ما بقول لحضراتكم، الذنوب دي عاقبتها كبيرة وخطيرة، زي ما شفنا قبل كده المانع الزكاة، أيضا اللي ما بيؤديش الزكاة تصفح له صفائح من نار فيكوى بها جبينه وجنبه وظهره، هذا ما كنزتم لأنفسكم، أو يمثل له المال شجاع أقرع وهو ثعبان مرعب له زبيبتان أي نقطتان سوداوان فوق العينين يأخذه بشدقه يطوقه، كل ده بسبب أنه منع الزكاة. المتكبر يحشر كالنمل في حجم النمل، الناس لا يكلمه الله عز وجل، هذا لمن مات ولم يتب من هذه المعاصي. أما من مات تائبا سارع بالتوبة وبادر بالتوبة وأنقذ نفسه بالتوبة لله عز وجل، فهذا لا يكون حاله هكذا، بل يكون مع المتقين أهل الإيمان أحباب الله عز وجل أهل الله الذين تحدثت إلى حضراتكم عن أحوالهم في 6 حلقات متلاحقة. أحبتي، لا يكلمهم الله عز وجل، من هؤلاء؟ من هؤلاء الذين لا يهتم الله عز وجل بهم؟ من هؤلاء الذين يغضب الله عز وجل عليهم برغم أنهم ينطقون بكلمة التوحيد؟ من هؤلاء؟ هؤلاء الذين لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولا يثني عليهم ولا يزكي أعمالهم ولا يطهرهم من دنسهم ولهم عذاب أليم عذاب موجع. أول هؤلاء الذي يكتم العلم الذي علمه والحق الذي يدين لله عز وجل به. إنسان عالم علم علما وبعدين تحت تأثير ضغوط معينة غير كلامه، مع إن قناعاته العلمية من علمه بالأدلة وقواعد استنباط الأحكام من الأدلة يعلم حكما يدين الله عز وجل به، لكن تحت ضغط معين وتحت إغراءات معينة كتم هذا العلم، كما كان من أحبار اليهود من قبل كتموا صفة النبي صلى الله عليه وسلم في مقابل أموال ورشوة دفعت لهم. قال ربنا عز وجل في شأنهم: إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار. المال اللي خدوه ده ما يأكلون في بطونهم إلا ما يقودهم إلى النار، إلا ما يدخلهم النار، ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار. لا يكلمهم الله عز وجل في هذا اليوم الذي لا أنس لمخلوق إلا بالله عز وجل. يعني أنت في هذه الدنيا لو إن مثلا أنت رجل أقبلت على عالم، العالم لفظك ممكن تأنس لغيره وتذهب لغيره. لو مثلا أنت زوجتك مثلا كرهتك وقفلت معاك ممكن تروح سكة تانية، يعني في بدائل. أما في موقف القيامة لا فيه ملك تأنس إليه ولا فيه ملك تأنس إليه، ملك من ملوك الدنيا ولا ملك من الملائكة ولا إنسان أيا كانت درجته ولا نبي مرسل ولا مخلوق يؤنس إليه إلا الله عز وجل. هذا هو الذي يؤنس إليه فقط سبحانه وتعالى. ففي هذا الوقت الذي لا أنس إلا بالله لا يكلم الله هؤلاء، لا يكلمهم. إذن هذا من شدة، من أشد ما يلاقون في موقف القيامة. دول ناس مهملة، ناس لا يلقيهم الله عز وجل ولا يهتم الله عز وجل بهم سبحانه وتعالى. طيب، هؤلاء منهم أيضا الذين يحلفون الأيمان المغلظة ويعلمون أن هذه أيمان كاذبة. ناس يحلفوا على حاجة ويعلمون أن هذا القسم على هذه الأشياء قسم كاذب. قال ربنا عز وجل: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. أجل، يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا. يشترون بعهد الله يعني في مقابل دنيا، في مقابل دنيا، في مقابل أخذ شيء من متاع الدنيا، تركوا شيئا من أوامر الله عز وجل ومن حق الله عز وجل، أو تركوا شيئا من حقوق العباد. أرأيتم أحبتي؟ يبقى شيء من حق ربنا يسيب الإنسان في مقابل دنيا. إنسان مثلا صيانة لكرسي معين وصيانة لمكانة معينة يصدر قولا مغاير لما يعلمه من دين الله عز وجل، مغاير لما يدين الله عز وجل به. لماذا؟ من أجل الحفاظ على كرسي، من أجل الحفاظ على مكانة معينة وجاهة معينة ستسلب وهدد بأن تسلب من تحت أقدامي أو من بين يدي إن لم يقل بهذا الكلام. ونحن وقفنا على أناس كثيرين تغيرت أقوالهم بعد أن صاروا في مواقع معينة، وما هذا إلا لاقتضاء الحال الجديد ولاقتضاء الوضع الجديد، وإلا ذهب هذا الوضع فتتغير الأقوال. اشتروا بعهد الله ثمنا قليلا، عهد الله عز وجل، والقضية تزداد شدة مع أهل العلم. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم حسن الفهم وحسن العمل، وما هي إلا أيام محدودة، فلنتقي ربنا عز وجل ونحافظ، وليكن الأمر الأول الذي نحافظ عليه هو علاقتنا بربنا وديننا، هذا هو الشيء الأول. لا نشتري أبدا، في مقابل ذلك لا نشتري عرض من عرض الدنيا الزائل الفاني، كل شيء يزول. قد يبتلى الإنسان بمرض فيحيل المرض بينه وبين مكانه الجديد، قد يموت ويترك كل هذا في لحظة، فلنعقل ولننتبه. أجل أحبتي، يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا، يحلف أيمان كاذبة من أجل عرض من أعراض الدنيا. أجل أحبتي، وقد قال نبينا صلى الله عليه وسلم، والحديث صحيح مسلم، ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. فذكر أول ما ذكر المسبل، وده يبقى رقم ثلاثة، إن رقم واحد عندنا الذي يكتم العلم، رقم اثنين اللي يحلف الأيمان الكاذبة، وبعدين المسبل، والمنفق سلعته بالحلف الكاذب والمنان. يبقى كده تم عندنا خمسة، أول حاجة كتمان العلم، الثاني اللي بيحلف حلف كاذب وهو يعلم أنه كذاب، ثالث حاجة المسبل، رابع حاجة أو أربعة، رابع حاجة المنان الذي يمن على الخلق، يعطي ويمن على الناس ويبين للناس فضله، أنه هو صاحب منه وصاحب فضله وصاحب تكرم. يا أخي بناقص اللي انت اديته ده، بناقص العطاء اللي انت اديته ده، سبحان الله العظيم. هؤلاء لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم. المسبل، 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 ما هو، ما هو المسبل؟ المسبل الذي يجعل ثوبه يتعدى الكعبين، الثوب الأسفل، الإزار أو البنطال أو القميص أو ما شابه ذلك، يعني كل ما يغطي الجزء الأسفل من البدن، سواء كان متصل بالجزء الأعلى أو منفصل عنه، يعني سواء قميص أنت لابسه أو سواء بنطال، سواء مثلا رداء، الرداء بيغطي الجزء الأعلى، أو إزار، الإزار بيغطي، سواء كان متصل بالجزء الأعلى زي قميص أو منفصل زي بنطلون مثلا أو إزار أو إلى آخر هذا. فده لما الجزء الأسفل ده لما يتخطى الكعبين، الكعبين هما العظمان الناتئان البارزان أسفل الساق وأعلى القدم، عند مفصل اتصال الساق بالقدم، هما العظمتين اللي على الجنب دول، عشان كده الإنسان عنده أربع كعوب. لما يتعدى الكعبين ده إنسان اسمه مسبل. اسمه إيه؟ اسمه مسبل. وأنا أريد أن نقف مع هذه المسألة وقفة مهمة، لأن الموضوع خطير جدا. يبقى المسبل لا يكلمه الله ولا ينظر إليه ولا يزكيه وله عذاب أليم. إزاي؟ يعني لمجرد أن الإنسان يتخطى ثيابه، الكعبين طبعا بالنسبة للرجل، لكن المرأة يرخينه شبرا إن كنا ينكشفن، ولا يزدن على ذلك، أو ذراعا ولا يزيدنا على ذلك، إنما إحنا نتكلم على الرجل، إنه يعدي الكعبين، يتخطى الكعبين. طب ده المسبل، لا يكلمه الله ولا ينظر. الحقيقة عندنا ثلاثة أحوال في هذا الصدد. أولا، الذي يجر الثوب ويجعله أسفل من الكعبين يفعل ذلك من الخيلاء والعجب والكبر، إنسان معجب بنفسه، معجب بثيابه، فهذا هو الذي يعنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث قولا واحدا من غير كلام. يبقى الحالة الأولى أن يكون الإسبال من الكبر والخيلاء والعجب والمنظرة. الحالة الثانية أن يكون لحاجة وضرورة لمرض ونحوه، ففي هذه الحالة يباح. يبقى عندنا حالة لا ينظر الله إلى صاحبها، إلى فاعلها، ولا يزكيه وله عذاب أليم، المسبل كبرا واختيالا وعجبا وفخرا ومنظرة، وحالة مباحة اللي هي للضرورة لمرض ونحوه، وحالة في النص اللي هي مسبل مش كبر ولا حاجة، حاجة عادية يعني بنطلونه طويل، حاجة عادية مش منتبه ولا في دماغه كبر ولا في دماغه عجب ولا في دماغه أي حاجة من دي خالص. وهذا محل نزاع بين العلماء، هل يلحق بالأول أم بالثاني؟ هل هيلتحق بالأول إنه حرام أم يلحق بالثاني؟ في الحقيقة هذا محل نزاع، يعني ليس فيها قولا واحدا، وأكثر العلماء على كراهته تنزيها، والراجح أن ذلك على التحريم أيضا. إذن صار المطلوب من الإنسان ألا يسبل إزارة، ألا يتخطى الكعبان، لأن ده حرام قولا واحدا إن كان كبرا، وهذا هو الذي لا ينظر الله إليه ولا يزكيه ولا يكلمه وله عذاب أليم، وقولا واحدا إن كان لحاجة مباح، وخلاف إن لم يكن كبرا وليس لحاجة نزاع بين العلماء، والراجح أنه حرام أيضا. أجل أحبتي. طيب، قال أيضا النبي عليه الصلاة والسلام، هذا بالنسبة للذي يحلف اليمين، من حلف على يمين هو فيها فاجر، حديث متفق عليه، وفي رواية البخاري ومسلم في لفظ على يمين صبر، يمين صبر يعني ملح مصر قاعد بيكرر ويعيد ويزيد في الكلام ومستمر على هذا القسم، من حلف على يمين صبر وهو فيها فاجر يعني كاذب بيحلف كثير جدا جدا ويعيد ويزيد في الحلف وهو كذاب، سبحان الله، وهو يعلم أنه كذاب، هذه اسمها اليمين الغموس، هذه من الكبائر، اليمين الغموس التي تغمس صاحبها في النار، وهذه ليس لها كفارة، لابد أن يتوب الإنسان منها، لابد أن يتوب الإنسان منها، لم يرد بشأنها كفارة، إنما الكفارة وقعت على اليمين، الإنسان حلف على شيء مستقبلا إنه يعمله ثم بعد ذلك حنث وقع في يمينه، فهذا كفارته إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو صيام 3 أيام، إن ما استطاعش إنه يطعم 10 مساكين يبقى يصوم 3 أيام. ده بالنسبة اليمين اللي هو اليمين اللي على شيء مستقبلي ما قدرش الإنسان ينفذ هذا اليمين. أما اللي يحلف على يمين مضى ويعلم أنه كذاب، فهذه اليمين الغموس التي تغمس صاحبها في النار. طب إحنا الوقت لسه قبل مرحلة النار، في موقف القيامة لا يكلمه الله ولا ينظر إليه ولا يزكيه وله عذاب أليم، لأنه بيحلف وهو يعلم أنه كذاب. أنا أريد أن أؤكد على هذا المعنى، لأن إحنا دلوقتي عندنا الأمر ده أمر خطير في إثبات الحقوق بين الناس، بنجيب الإنسان احلف يا ابن الحلال إن أنت هتقول كلمة الحق فيحلف، احلف إن أنت شفت كذا، احلف إن أنت سمعته بيقول كذا، فمسألة الحلف على شيء مضى، لما يحلف الإنسان ويقسم بالله قسما كاذبا، مسألة إنه يروح النار بس قبل النار لا ينظر الله إليه ولا يزكيه وله عذاب أليم. قال النبي عليه الصلاة والسلام، من حلف على يمين صبر أو يمين صبر وهو فيها فاجر ليقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله عز وجل وهو عليه غضبان، نعوذ بالله من غضب الله، نعوذ بالله من غضب الله. أجل أحبتي، يبقى دلوقتي 4 حاجات لا يكلمهم، 4 أشخاص أو 4 أحوال لا يكلم الله صاحبها ولا ينظر إليه ولا يزكيه وله عذاب أليم. لا زال هناك بقية من ذلك. أيضا رجل حفر بئرا في طريق، والبئر ده أخرج ماء وإذا به يمنع الناس أن يشربوا، يمنع ابن السبيل أن يرد على هذا الماء ليشرب، يمنع الناس أن يشربوا، يمنع الناس أن يأخذوا حاجيات أساسية للبقاء على حياتهم، يمنع الناس. طيب الماء ده أنت اللي خرجته ولا ربنا اللي خرجه لك؟ ربنا اللي خرجه سبحانه وتعالى. مين اللي جابه لك من بطن الأرض؟ كان ممكن تحفر ولا يخرج ماء. من الذي أخرج لك الماء؟ الله عز وجل. من الذي خلق الماء؟ الله عز وجل. طب أنت دلوقتي بتمنع الناس فضل ماء، زيادة ماء عندك انت خدت حاجتك وفي فائض والناس محتاجه، وبتمنع عن الخلق، بتمنع عن الخلق فضل حاجه انت اصلا مش انت اللي جايبها. في هذا اليوم يمنع الله عز وجل فضله عن هذا العبد. يقول حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، حديث صحيح البخاري من حديث ابي هريره، ثلاثه لا يكلمهم الله يوم القيامه ولا ينظر اليهم: رجل حلف على سلعته لقد اعطى بها اكثر مما اعطى وهو كاذب. الناس في المعاملات الماليه مواقفها خطيره. انت تشوف الانسان انسان محترم، انسان مهذب، انسان على خلق، انسان دين، انسان في الصلاه ما شاء الله يحافظ على الجماعه، انسان ممكن يعتكف في رمضان، ممكن يسافر يعمل عمرات، ممكن يحج، وسعه المعاملات الماليه تجد الغش والكذب وكثره الحلف الكذب والعياذ بالله. المعاملات الماليه يظهر فيها الانسان على حقيقته، ممكن ياكل مال الناس، ممكن ينهب مال الناس، ممكن يحرق السلعه، وهذا صورة من التحايل على الربا، ممكن يحرق السلعة. إنسان يعني في المعاملات المالية غير نظيف إطلاقا، هذا تناقض. هذا إنسان ليست له صورة واحدة، له وجهان، وسنرى يعني عاقبة ذلك بعد قليل إن شاء الله عز وجل. لكن ده إنسان بيحلف، يحلف، تحلف من أجل ماذا؟ من أجل دنيا؟ تقسم وأنت كاذب من أجل دنيا؟ هو اللي قدامك لو شافك انسان محترم، انسان متدين، اقسمت خلاص هيصدقك، بس انت بتحلف وانت كاذب عشان تروج سلعتك، عشان السلعه دي تؤخذ، عشان تكتسب مال قليل في النهايه انت مش هتنتفع بيه. احنا محتاجين نعقل شويه، محتاجين نعقل شويه حبايبي في الله. الانسان ممكن يعصى ربنا عز وجل في انه يكسب صفقه او يحوز صفقه معينه ياخذ من ورائه ثم يموت ويترك كل هذا المال. يا ريته ما عمل كده، يبقى عليه الوزر ويستمتع غيره بهذا المال. اجل ورجل حلف على يمين كاذبه بعد العصر ليقتطع بها مال امرئ مسلم. ده تاكيد على الصور التي سبقت. حلف على يمين بعد العصر. طيب اشمعنا بعد العصر؟ ليه بعد العصر بالذات؟ لأن بعد العصر وقت شريف تجتمع فيه الملائكة، وقد ثبت أن السلف كانوا يتقاسمون بعد العصر، وقت شريف. فالإنسان لما يجي في الوقت الشريف اللي مفروض الإنسان يكون حريص أن يكون في أصلح أحواله في هذا الوقت، فيجي بقى يكذب ويحلف يمين كذبة، هذه مسألة خطيرة جدا، يبقى إنسان لا خلاق له، لا دين عنده. ورجل منع فضل ماء فيقول الله يوم القيامة: اليوم أمنعك فضلي كما منعت فضل ما لم تعمل يداك، كما منعت فضل ما لم تعمل يداك. وبالتجميع بين طرق الحديث، لأن الحقيقة طرق الحديث ده كثيرة جدا، ثبت أن هذا الماء يعني من مفهوم الأحاديث كلها أن هذا الإنسان صار له ماء استخرجه من الأرض أو صار في حوزته بطريقة أو بأخرى، ثم هو يمنع هذا الماء عن الناس الذين يحتاجون هذا الماء، والله عز وجل أعلم. فإنك تمنع فضل ماء أو زيادة ماء أنت مش عايزها عن الناس اللي محتاجين لها، هذه مسألة خطيرة. نسأل الله عز وجل السلامة لنا ولكم. لا يكلمك الله ولا ينظر إليك ولا يزكيك ولك عذاب أليم إن فعلت ذلك، نسأل الله العافية. طيب يبقى كده خمس أصناف. شوفوا حديث جمع لنا بين ثلاثة تانيين. قال النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم: شيخ زان. إيه شيخ زان؟ الشيخ هنا المراد به الطاعن في السن، يبقى هو رجل طاعن في السن، كبير متقدم في السن، خلاص لم يبق عنده سعار الشهوة، والشهوة ليست متأججة عنده، يعني الداعي للزنا ضعيف، فما حمله على ذلك انه يزني الا الاستهانة بأمر ربنا. يعني انت مستهين بربنا، انت وازع الزنا عندك ضعيف، وعندك الرغبة في النساء اصلا صارت ضئيلة جدا، وبرغم ذلك ترتكب هذا المنكر. انت مستهين بربنا لهذه الدرجة؟ شيخ زان لا يكلمه الله ولا ينظر اليه ولا يزكي وله عذاب أليم، شيخ زان وملك كذاب، برضو حمله على ذلك الاستهانة بربنا لأنه ملك. الإنسان لما يكذب يكذب لأنه خايف من المواجهة بالحق. طب الملك أو الأمير أو الرئيس أو أي شخص له سلطان لما يكذب أنت بتكذب ليه؟ مفيش داعي أنك تكذب، لأن أنت أصلا فوق الناس كلها، فلما تكذب برغم أن مفيش حد هيحاسبك يبقى أنت كده مستهين بربنا سبحانه وتعالى. لا يكلمه الله ولا يزكيه وله عذاب أليم. وعائل مستكبر، عائل يعني فقير مستكبر، دي بقى المصيبة الكبرى، إنه الشخص ده ولا حاجة وبرغم ذلك متعالي على الناس، فقير جدا جدا وبرغم ذلك يتعالى على الخلق. سبحان الله، ده مرض عجيب، يعني ما عندوش حيثيات الكبر اصلا، ما عندوش الارضيه اللي ممكن على اساسها. طب مثلا لو ان انسان في منصب عالي تكبر خلاص عنده الحيثيه، لو انه انسان مثلا عنده علم عنده الحيثيه، انما انت عندك لا مال ولا منصب ولا وجاهه ولا اي حاجه خالص وبرغم ذلك تتكبر، مصيبه كبيره. انسان برضو ما عندوش اي علم، فقير جدا في العلم، جاهل ويتعالم، يتعامل مع الناس انه العلامة، انه الانسان اللي مفروض كل الناس ترجع له في الكلام، انه لما يقول كلمة ويناقش، يناقش اهل العلم ويناقش طلاب العلم ويناقش المشايخ، وازاي انت تقول الكلام ده وهو سبحان الله. انا يعني زي ما كان الامام الشافعي يقول: لو حاججني الف عالم لحججتهم، ولو حاججني جاهل واحد ما حججته. ما اقدرش اهزم جاهل، لماذا؟ لان مفيش ارضية اقدر اكلمه على اساسها، ما بيستوعبش اصلا الكلام، فده إنسان لا يستوعب الكلام، تيجي تكلمه مفيش فايدة، مفيش استيعاب لأي حاجة. فبرغم ذلك متعالم، يظن نفسه أنه هو، فهذا عائله مستكبر، فقير متكبر، نعوذ بالله من الشر. احنا قلت لحضراتكم أن المتكبر أصلا بيحشر في حجم الذر أو النمل في صور الرجال، يغشاهم الذل من كل مكان كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا سبق في الحلقة السابقة. أما في هذه المرة هذا لا يكلمه الله ولا ينظر إليه ولا يزكيه وله عذاب أليم. لماذا؟ لأنه ليست عنده الأهلية وبرغم ذلك يتكبر. يبقى دلوقتي حبيبي في الأول حاجة اللي يكتم العلم، التاني اللي بيحلف كذب وهو يعلم إنه كذاب من أجل عرض من أعراض الدنيا، الثالث المسبل، المسبل كبرا وفخرا وخيلاء وعجبا، الرابع المنان الذي يمن على الناس بعطاياه، الخامس الذي صار له ماء ويمنع الزيادة التي عنده أن يعطيها للمحتاج، السادس شيخ زان، السابع ملك كذاب، الثامن عائل مستكبر. كذلكم حديث آخر أضاف ثلاثة أخر، قال النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث في مسند أحمد وفي سنن النسائي ومستدرك الحاكم، عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة: العاق لوالديه، يبقى ده تسعة، العاق لوالديه، يا الله دي أخطر حاجة، أخطر حاجة من جهة إيه؟ من جهة أن الكثير يقع في العقوق، مسألة العقوق دي مسألة متفشية منتشرة بطريقة غير عادية. من السهل جدا جدا انك تجد ابن يتضجر في وجه امه او ابيه، يتضجر مجرد بس للضجر، انه بس تظهر علامات الضيق على وجهه في وش والدته او والده، يبقى كده هذا هو بداية العقوق. ولا تقل لهما أف، والأف أقل شيء يعبر بها عن الضجر. أو إنه مثلا بعض الناس بيرفع صوته على والديه، بعض الناس ممكن يتطاول إيمو مش يرفع صوته، لا ممكن يشتم أو يتهم، ممكن بعض الناس يصل للضرب والإذاء، بعض الناس يفضل زوجته على أمه، وتفضيل واضح، ومع إن الأم بتكون حساسة جدا لهذا الأمر. يعني المفروض أنت تبالغ في إكرام الأم، وإنك تحسس الأم إن هي فوق كل حاجة، فوق زوجتك وفوق أولادك وفوق الدنيا كلها. ياخد ربنا عز وجل قال آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا. مش عارف أنت، لازم تحسس أمك وأبيك إن هم فوق الدنيا كلها، أعظم عندك من زوجتك، أعظم عندك من أولادك، أعظم عندك من كل حاجة. دي مسألة خطيرة، بل ينبغي أن تفعل ذلك، ينبغي أن يكون حالك كذلك. وهذا من أكثر أبواب الشر، لأن الدنيا كل أول ما الإنسان يرتكب جريمة العقوق مع أمه أو أبيه الدنيا كلها تتقلب عليه. سبحان الله، ربنا يقلب عليه كل حاجة، كل حياته تتعقد، كل أبواب الخير المفتحة أمامه تتقفل، إلى أن يتوب ويعود لأن يرضي أباه وأن يرضي أمه. العقوق جريمة خطيرة، جريمة نسأل الله عز وجل السلامة لنا ولكم وللمسلمين جميعا، ونسأل الله أن يجعلنا من البررة. وأنا عايز أقول لحضراتكم، الإنسان البار بوالديه ده إنسان طيب، إنسان قريب من الله عز وجل. عايز تعرف معدن الإنسان، انظر إلى علاقته بأمه وأبيه، ده رقم واحد، ده يتبين لك معدن الشخص، ده إنسان طيب قريب رحيم قريب من الله عز وجل أم لا. مهما عمل بعد كده، يعني ممكن يكون عالم، ممكن يكون داعية، ممكن يكون واعظ، ممكن يكون أيا كان. بص للحتة دي، رقم واحد صلته بأمه وأبيه، أخبرها إيه؟ يتحدد شخصه، أي حاجة بعد كده هي تابعة، إنما ده ترمومتر حرارة الإيمان في القلب. يبقى العاق لوالديه، دي رقم 9. رقم 10، والمرأة المترجلة المتشبهة بالرجال. يا الله، ده كتير جدا. المرأة المترجلة، مترجلة في مشيتها، ماشية راجل، مترجلة في لبسها، مترجلة في قصة شعرها، مترجلة في أشياء كثيرة جدا. والمرأة المترجلة المتشبهة بالرجال والديوث، ده رقم 11. الديوث، الإنسان الديوث، إيه الديوث ده؟ الذي تبلغه الفاحشة في أهله ولا يتمعر لذلك وجهه، عادي جدا. يا ابني أنت بنتك متبرجة ولا أي حاجة، وإيه المشكلة؟ ما دي يعني البنت سيبها تعيش يومين، والبنت طب البنتك أنت سبتها خرجت متبرجة للجامعة، طيب بنتك كلمت ولد في الجامعة والناس جم قالوا لك والكلام ده، مش ما إيه ما تسيبها، إيه المشكلة؟ طالما كلام بريء ما فيش مشكلة. طب مشيت مع الولد وتأخروا ورجعوا بعد العشاء، طب إيه المشكلة؟ طب البنت انحرفت. لا حول ولا قوة إلا بالله، الدياثة بدأت من أول ما سبتها خرجت متبرجة. طب لو مش البنت وبس، ده بنتك وزوجتك وأختك ومن تلزمك إنك تقبل بهذا الانحلال في من يلزمك من النساء، إن المسألة بالنسبة لك تبقى عادية، يبقى ده هو، هي دي الدياثة. هذا الشخص بهذه المواصفات لا ينظر الله إليه يوم القيامة. رقم 11 أو رقم 12، عن أبي هريرة، الحديث صحيح، الشيخ الألباني طبعا، عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الذي يأتي امرأته في دبرها لا ينظر الله إليه، لا ينظر الله إليه. عشان طبعا المسألة لا زال نسمع أو يعني تسأل هذه الأسئلة، رجل أو إن شاب مثلا متزوج يكره امرأته على هذا الفعل، والبنت مثلا الأخت مثلا إنسانة محترمة، إنسانة متدينة، وهي تأبى ذلك، أنا أقول يجب عليك أن ترفضي، يجب وجوب شرعي، ويحرم عليه فعل ذلك. لا، لقد ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه أطلق على مرتكب هذا الفعل أنه كفر، قال: ومن أتى حائضا فقد كفر، ومن أتى امرأة في دبرها فقد كفر. طبعا ليس معنى كلمة فقد كفر يعني خرج من الملة، لكن هذه كلمة للتعبير عن شدة الذنب وشدة المعصية. طب هنا من أتى امرأة في دبرها لا ينظر الله إليه يوم القيامة، لا ينظر الله إليه يوم القيامة، يعني المعصية خطيرة، نسأل الله عز وجل السلامة. وأنا سبحان الله العظيم، يعني شيء مخالف للفطرة، شيء مخالف، هذا يعني شذوذ في الفطرة. كيف يجد إنسان سوي متعة في هذا الشيء المخالف للفطرة؟ نسأل الله عز وجل أن يضبط فطرتنا. أجل أحبت، يبقى دول لا ينظر الله إليهم ولا يكلمهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. ذكرت لحضراتكم 12 صنف من الناس. طيب بعد كده هناك أناس في موقف القيامة ترى من المؤمنين، في موقف القيامة تراهم جوعا جوعا مثقلون أمام العقبات. يعني في العقبات إنسان، كل إنسان يحب في العقبات يكون خفيف عشان يجتازها سريعا، وكلما كنت أخف كلما كنت يعني أسرع وأقل يعني شعورا بشدة هذه الأزمة. من هؤلاء؟ هؤلاء هم الأثرياء المنعمون، الأثرياء الذين أعطاهم الله عز وجل مالا ولكنهم ما اهتموا إلا بشيء واحد، إلا بالتنعم والتلذذ، وإن هم يعيشوا اليومين اللي هم عايشينهم قمة البزخ، قمة الراحة، قمة التمتع، ولا ينفقون ولا يزكون ولا يطيعون الله عز وجل في أموالهم. وبالنسبة لإنفاق المال ما بيبلوش، مش مشكلة، في طاعة في معصية. هؤلاء المنعمون، هؤلاء جوع يوم القيامة، هؤلاء أصحاب ثقل في العقبات يوم القيامة، هؤلاء حسناتهم قليلة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما كان رجل جالس عنده، تجشأ الرجل في حضرة رسول الله، فقال النبي عليه الصلاة والسلام، والحديث حسنه الألباني وفي سنن الترمذي وغيره، قال: كف عنا جشاءك. التجشؤ اللي هو التكرع، يعني عافانا الله إياكم من البلاء، كف عنا جشاءك، فإن أكثرهم شبعا في الدنيا أطولهم جوعا يوم القيامة. وهذا يقودني أن أتكلم يعني في معنى سريع جدا جدا، اللي هو الأثرياء المنعمون المترفون. المترفون ليس معنى كلمة المترف أي الذي يستمتع بنعم الله عز وجل في حدود الحلال ويراعي حق الله عز وجل وينفق نفقات هنا وهنالك ويخرج زكوات أمواله، ليس هذا هو المترف. لأن الترف ما ذكر في القرآن مرة إلا وكان الذم مقرونا معه، دول أعداء الرسل المترفون. فالترف أحبتي في الله هو أن يستعين العبد بنعمة الله على معصية الله، هو ذا الترف. فالإنسان أمام نعمة الله عز وجل إما أن يشكر الله ويستعملها في الطاعة، وإما أن يستعمل النعمة في المعصية. استعماله في المعصية هذا هو الترف، استعماله في الطاعة هذا هو الشكر. وهؤلاء هم أهل الإيمان، وهؤلاء هم الذين جمع الله عز وجل لهم خيري الدنيا والآخرة. لكن أثرياء المنعمون الذين لا يبالون، أنفقوا في الحلال أنفقوا في الحرام، لا يهتمون، أخرجوا زكوات ما أخرجوش، لا يهتمون تصدقوا بهذه الأموال التي عندهم بشيء منها أم لم يتصدقوا، أناس لا يبالون ولا يهتمون إلا ببطونهم وفروجهم ومتعهم الزائلة الفانية وفقط. أجل أحبتي، وربنا عز وجل ذكر لنا أن أساس الدمار، دمار أي قرية من القرى أو أي بلد من البلاد، هو وجود المترفون. قال ربنا عز وجل: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. ده مين؟ المترفون الذين استعانوا بنعمة الله على معصية الله عز وجل. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن أمامكم عقبة كؤودا لا يجوزها المثقلون. المثقلون. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام: الأكثرون هم الأسفلون يوم القيامة. يعني هم الذين أكثروا من التنعم وأكثروا من الدنيا هم الأسفلون، يعني الأقل الناس حسنات يوم القيامة. إلا من قال بالمال هكذا وهكذا وكسبه طيب. قال بالمال هكذا يعني كان إنسان منفق، كان إنسان متصدق، كان إنسانا مزكيا. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من هؤلاء. أيضا هناك أناس من أحوال العصاة، عصاة المؤمنين في موقف القيامة، هناك أناس يهتك الله سترهم في موقف القيامة ويبين الله عز وجل ما أخفوه من معاص وما استتروا به من معاص عن الخلق. قضية خطيرة جدا. إنسان ربنا يفضحه على رؤوس الأشهاد. تخيل، تخيل لو إن إنسان له زلة مثلا، فجم مثلا في وسيلة من وسائل الإعلام وعملوا إعلانات وكل شوية عرضوا زلته على الشاشات. يا مش ممكن يعيش إزاي الإنسان ده في وسط الناس. ما في مخلوق إلا واطلع على زلته، ما في بني آدم إلا وعرف المعصية والزلة بتاعته دي. طب يعيش إزاي؟ حاجة صعبة جدا. طب ده لما يكون على رؤوس الأشهاد أمام الناس جميعا يوم القيامة، من هذا الغادر؟ الغادر الذي يواعد على الأمر ولا يفي به. وده المنافق، ده إنسان منافق، يدي الوعد ويخلف الوعد، يدي العهد ويخلف العهد، يوعد بحاجة خلاص وعد يا فلان هتعمل وعد، وبعد كده استهانة بالناس وعدم وفاء بالوعد يترك هذا الأمر ويغدر. هذا الإنسان يفضحه الله يوم القيامة. وعلى فكرة الأمور دي انتشرت، إنسان يعاهد يغدر، يوعد يخلف. مسألة الناس للأسف إلا من رحم ربكم صار هناك استهانة بهذه الأشياء. قال ربنا، قال نبينا صلى الله عليه وسلم: إذا جمع الله الأولين والآخرين يوم القيامة يرفع لكل غادر لواء. اللواء يعني راية، راية عظيمة جدا. تخيل راية مرتفعة مرفوعة لكل غادر، فقيل هذه غدرة فلان ابن فلان، يبقى الراية مرفوعة مكتوب على الراية الغدرة باسمها، فلان وعد بكذا وغدر، عاهد على كذا وغدر. يبقى لواء مرفوع أمام الناس جميعا، أمام الخلق جميعا، فضيحة في موقف القيامة. طب أين يكون هذا اللواء؟ عند مؤخرته، يعني في مكان قبيح عند مؤخرته. قال نبينا صلى الله عليه وسلم: لكل غادر لواء عند استه. استه يعني مؤخرته، مكان خروج القذر والعياذ بالله. نسأل الله السلامة والعافية لنا ولكم. يبقى دلوقتي لواء مكتوب على اللواء ومكتوب على الراية دي اللافتة دي الغدرة باسمها، غدرة فلان ابن فلان. وعلى فكرة مش مثلا راية واحدة للشخص، لا، كل غدرة لها راية. يعني مثلا ده إنسان غدر مع الناس كلها، ألف غدرة مثلا، يكتب الألف غدرة باسمها غدرة فلان ابن فلان، والغدرة كذا، الغدرة كذا، وتكتب وترفع عند مؤخرته. سبحان الله العظيم. نسأل الله الحماية والحفظ لنا ولكم، إلا من تاب طبعا، اللي يتوب لربنا عز وجل نسأل الله أن يتوب عليه. طيب الراية دي مكتوب عليها الغدرة، مكانها عند استه يعني عند مؤخرته، ارتفاعها بقى كل ما كانت مرتفعة أكثر كل ما كانت الفضيحة أكبر. طيب الغدرة دي ارتفاعها بيختلف أجل. قال رسول الله، حديث كله في صحيح مسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لكل غادر لواء يوم القيامة يرفع له بقدر غدره. على قد الغدرة دي شديدة يرفع بنسبتها، دي أقل يرفع بنسبتها، دي أعلى من كله يرفع بنسبتها. يقول النبي: لكل غادر لواء يوم القيامة يرفع له بقدر غدره. ألا ولا غادر أعظم غدرا من أمير عامة، إنسان رأس أمير. أيضا من الذين يفضحهم الله عز وجل يوم القيامة الذين غلوا وأخذوا من أموال الغنائم خفية، وأخذوا من الأموال العامة خلسة، وده بقى أمر منتشر، أمر منتشر للأسف. طبعا إحنا الوقت خلاص قصة حروب وغنائم مش موجودة، في صورة تانية للغلول أو للغلول بضم الغين، في صورة تانية النهب والسرقة من المال العام. طول ما الإنسان، بعض الناس كده طول ما المسألة يقدر يحبكها كويس جدا بحيث يفلت من الجهاز المركزي للمحاسبات ويفلت من الناس اللي فوق ان هم ياخدوا بالهم، ولو في حد هيتكلم قليل الضمير زيه يرضي بأي حاجة ويقتسموها خلاص يسووها. طيب فلت من الناس الأعلى منك، فلت من الجهاز المركزي للمحاسبات بأنك سويت أوراقك، فلت من الدنيا كلها، أين الله عز وجل؟ أين الله؟ أقل حاجة خالص من أقل حاجة خالص. يعني ناس مثلا، أناس يسرقون أشياء خاصة بالمرضى مثلا في بعض المستشفيات خاصة بالمرضى، ينهبون من الأموال العامة، ينهب أي حاجة خاصة ملك الدولة، يبقى صارت كلأ مستباحا. ده أنت تحافظ على الحاجة دي أشد من محافظتك على الحاجات الخاصة بك شخصيا، على ممتلكاتك الخاصة. لماذا؟ لأن ده ملك المسلمين كلهم، ملك الناس كلها، هذا مال عام. لو أن الناس ترفعوا عن هذه الصورة من صور الغلول، والله العظيم لما كان حالنا كذلك، أو لكان حالنا أفضل من ذلك. الغلول والسرقة، السرقة من المال العام مصيبة خطيرة، مصيبة خطيرة. الناس دول طبعا احنا اتكلمت مع حضراتكم من قبل ان هؤلاء تشتعل قبورهم عليهم نارا، ده في القبر. طب في القيامة فضيحة امام الناس. واحد مثلا سرق من المال العام 10,000 جنيه، ما يعرفش. تحب تتعرف؟ انا بسألك سؤال، تحب تتعرف؟ طب لو حد صحفي اكتشف بالاوراق وعنده المستندات ونزل صور المستندات في الجرايد وكتب المقالة، تحب ترضى بكده؟ مستحيل انت تحب كده. وانا اريد ان اقول والله اني لا احبك، وانا اعلم ان فيك الخير، اعلم ان فيك، لذلك اتوجه اليك انصحك في الله، لاني احب لك ان تكون من سعداء الدنيا والاخرة، احب لك يا من تأخذ من المال العام أن يكون قبرك روضة من رياض الجنة، فلا تجعله بهذه السرقة حفرة من حفر النار. أحب لك الستر يوم القيامة، فلا تفضح نفسك بهذا الفعل الذي تطعم أولادك منه مال حرام، وأيما جسم نبت من حرام فالنار أولى به، نبت من سحت فالنار أولى به. يعني أولادك، أولادك تدخلهم النار، تخلي قبرك نار، تفضح نفسك على الملأ يوم القيامة عشان إيه؟ يعني إيه القيمة يا أخي؟ عيش بمرتبك، عيش بدخلك اللي ربنا عز وجل قسمه لك. نسأل الله عز وجل أن يحفظنا وإياكم. وأنا بقول لحضراتكم، أنا مش قصدي أجرح شعورك، أنا بنصحك في الله، أي والله العظيم بنصحك في الله، وعايز لك الخير في الدنيا والآخرة، علك تنتصح، علك تعود. سارع وتوب إلى الله عز وجل. واحد يقول لي طب أنا خدت كتير، رجع على قد ما تقدر. طب رجع ازاي للمال العام؟ اعمل منشآت، ابن مستشفى، ابن مدرسة، اعمل حاجة عامة، اعمل اي حاجة عامة بحيث ترجع تاني تعود بالنفع على الشعب. أجل إخواني. فأنا أريد يعني دي مسألة خطيرة جدا، نسأل عز وجل السلامة لنا ولكم. والموضوع كبير عند النبي عليه الصلاة والسلام. يعني أولا يوم القيامة يجي العبد مفضوح إزاي؟ يجي بغدرته يحملها، يحملها أمام الناس جميعا. هو مفيش حل إلا كده، أنت نهبت حاجة معينة هتيجي يوم القيامة شايلها على الملأ، ورؤساءك والدنيا كلها شايفين الغلول والسرقة اللي انت سرقتها. قال الله عز وجل: ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. قام النبي عليه الصلاة والسلام، والحديث في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة، قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الغلول فعظمه. ذكر الغلول فعظمه، قاعد يقول يعني نبع يتكلم من انه شأنه عظيم، اياكم ان تفعلوه، ده موضوع خطير ما تاخدش حاجة. واحد كان خادم رسول الله عليه الصلاة والسلام، في غلام عبد عند النبي عليه الصلاة والسلام في معركة خيبر، قتل فقالوا طوبى له شهيد. قال: والله إن الشملة التي غلها لتشتعل عليه الآن نارا. شملة يعني قطعة قماش تافهة ملهاش أي قيمة، حتة قماشة خدها مال عام، حتة قماشة تشتعل عليه نارا. يا أخي ده لو كانت قماشة، لو كانت على إنها قماشة تشتعل كانت خلصت في لحظة، إنما دلوقتي حبيبي في الله تشتعل عليه نارا، القبر مستمر نار والعياذ بالله، نار لا تخبو لا تنطفئ، بجانب الفضيحة يوم القيامة، بجانب العذاب في الآخرة. طب ليه؟ عشان إيه؟ معلش أنا طولت النفس شوية في الحتة دي، يعني عشان خطورة الموقف. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قام فذكر الغلول وعظم أمره، ثم قال: لا ألفين، أي لا أجد، وفي بعض الروايات لا ألقين، لا ألقين، لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته بعير له رغاء. إيه البعير ده؟ البعير ده هو اللي خدهم من المال العام أو من الغنيمة. البعير، بعير ناقة، جمل، في ناس خدوا آلاف الجمال، أنا بتكلم في زماننا أو ما يوازيها. لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته بعير له رغاء. الرغاء صوت البعير، يقول: يا رسول الله أغثني، فأقول: لا أملك لك شيئا قد أبلغتك، أنا ما أقدرش أعمل لك أي حاجة، أنا بلغتك، أنا عرفتك، أنا حذرتك. لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته فرس له حمحمة. والحمحمة هي صوت الفرس أثناء الأكل والطعام، وهو صوت دون الصهيل. يقول: يا رسول الله أغثني، فأقول: لا أملك لك شيئا قد أبلغتك. لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته شاة لها ثغاء. يقول: يا رسول الله أغثني. خدوا بالكم على رقبته، البعير شايله على رقبته، البعير الجمل، طب لو ألف جمل شايله برضو على رقبته، طب هيقدر؟ ومش قادر بس شايله، مش قادر بس شايله، يعني كفاياك نهب، لأن الحمل كبير. وتب وخسف، بل وأزل ورجع كل حق المستحق. لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته شاة لها سغاء. يقول: يا رسول الله أغثني، فأقول: لا أملك لك شيئا قد أبلغتك. لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته نفس لها صياح. النفس يعني كان زمان العبيد، لما بيحصل معركة بيحصل غنائم بيكون فيها العبيد والإماء، فيقول: يا رسول الله أغثني، فأقول: لا أملك لك شيئا قد أجبتك. لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته صامت. إيه الصامت؟ الذهب والفضة. إيه الصامت؟ كل مال لا حياة فيه. إيه الصامت؟ الأموال. إيه الصامت؟ الدولارات والجنيهات والريالات. إيه الصامت؟ الذهب والفضة. على رقبته صامت. فيقول يا رسول الله أغثني، فأقول لا أملك لك شيئا قد أبلغتك. من يحب أن يكون في هذا الموطن؟ الجواب لا أحد. أيضا من الأحوال الخطيرة الذين يقتطعون ويغتصبون الأرض. يغتصب لو شبر لو سنتي، هتجد غب ذلك حينما تلقى الله عز وجل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أخذ من الأرض شيئا بغير حقه خسف به يوم القيامة إلى سبع أرضين. سبحان الله، خسف به إلى سبع أرضين. إيه في الدنيا يستاهل؟ لماذا يقتطع الإنسان أموال ناس؟ يعني نسأل الله عز وجل السلامة. طيب أيضا ذو الوجهين، إنسان بوشين، نعوذ بالله. روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، انتوا شفتوا حبيبي في الله، شفتوا المتكبر، شفتوا اللي بالربنا عز وجل لا يكلمهم، شفتوا أصحاب الغلول، شفتوا أصحاب الغدر، شفتوا الكلام ده كله، لكن أشر الناس منزلة، أشر من ذا كل يوم القيامة، تجدون شر الناس يوم القيامة ذا الوجهين، الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه. سبحان الله، يروح يكون مع ناس قمة في الصلاح والتدين، قاعد مع المشايخ شيخ، وبرة في التجارة كذاب. قاعد مع الناس الصالحين صالح، وقال الله قال رسول الله، وفي الدنيا يكذب ويغش ويتعامل بالربا، نسأل الله السلامة. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام أيضا، رواه البخاري في الأدب المفرد وصححه الألباني في السلسلة، قال رسول الله من حديث عمر بن ياسر: من كان له وجهان في الدنيا كان له لسان من نار يوم القيامة. شوف واحد كده، شوف اللي بالشكل ده مع شيوخ شيخ ومرة كذاب وغشاش، تلاقيه يوم القيامة: ايه يا ابني ده انت ملتزم، ده انت كنت كويس، ما لسانك من نار، ماله كده؟ سبحان الله، ذا الوجهين، هو ده ذا الوجهين، نسأل الله عز وجل السلامة. خلاص يعني احنا وقت الحلقة خلاص يعني اوشك على النفاذ. طيب ايضا من هؤلاء الذي يسأل وله ما يغنيه، مصيبة من المصائب العصر كثرة السائلين. انت انسان ما شاء الله عليه يكون قوة وفتوة وكده، وجاي يسألك يقول لك اعطيني اي حاجة مثلا، انسان يسأل وله ما يغنيه. حتى مرة مثلا بعض الناس أشار لي، قال لي: أنت عارف الرجل اللي هناك ده؟ قلت له ماله؟ قال له المسكين. قلت له بيسأل الناس يعني؟ قلت له ماله؟ قال لي الرجل ده أنا أعرفه شخصيا، عنده عمارة، وبرغم ذلك لا زال بيسأل الناس. بنى العمارة من سؤال الناس، من سؤال الناس. الرجل المتسولين دول أغنى الناس، أغنى الناس من جهة أنهم بيحصلوا أكثر أموال، لكن غبها في الآخرة شديد جدا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سأل وله ما يغنيه جاءت مسألته يوم القيامة خدوشا في وجهه، خدوشا أو خموشا أو كدوحا في وجهه. تخيل لكميات في وجهه، تقطيعات في وجهه. قيل يا رسول الله وما يغنيه؟ قال: 50 درهما أو قيمتها من الذهب، حوالي 4000 3000 5000 في الحدود دي، يعني ربع النصاب، ربع نصاب الزكاة. وفي مسند أحمد: مسألة الغني شين في وجهه يوم القيامة. أحبتي، أختم حاجة، آخر حاجة خالص، ناس كذابين بس للأسف يرون أعينهم ما لم ترى في منامهم. يصحى الواحد يقعد يقول لك أنا شفت الليلة دي رؤيا كذا وكذا وكذا وكذا، وهو ما رأى شيئا. واحد يقول لك أنا شفت النبي في المنام، وهو ما رأى النبي عليه الصلاة والسلام، يريد بذلك أن يتجمل أمام الناس، نعوذ بالله من ذلك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تحلم بحلم لم يره كلف أن يعقد بين شعيرتين ولن يفعل. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا الصدق، وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، في السر والعلن. وبكده حبيبي في الله أكون ختمت الحديث عن أحوال الناس يوم القيامة حوالي 10 حلقات تقريبا أو 11 حلقة في الحديث عن أحوال الناس يوم القيامة. وبإذن الله تبارك وتعالى ابتداء من الحلقة المقبلة أبدأ أكلم حضراتكم عن شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، لتستمر بنا الرحلة في هذا السفر، الشفاعة، الحساب، فصل القضاء بين الناس، الصراط، الميزان، الجنة، النار، المظالم، الأشهاد، كل الكلام ده بإذن الله في السفر الأخير. لا زالت الرحلة مستمرة، وأسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم تمام هذا الأمر على خير، وأن يملأ قلوبنا بالصدق والإخلاص. حبيبي في الله، والله أنا بحبكم في الله، أستغفر الله تبارك وتعالى لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.